الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. قال المعتن: وباللام للإشارة إلى معهود. الكلام ما زال في أحوال المسند إليه وفي تعريف المسند إليه. يقع الكلام فعلا في معرف آخر من معرفات المسند إليه وهو اللام. المصنف قال: وباللام للإشارة إلى معهود. باللام هذا اختيار لمذهب سيبويه. كلام المصنف مبني على اختياره لمذهب سيبويه من أن المعرف للمدخول هو خصوص اللام لا الألف واللام كما ذكره الخليل. هذا مر علينا بالألفية في قوله اللام. شنو البيت؟ الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرف قل فيه النمط قل فيه النمط. فالمعرف هو إما اللام أو الحرف تعريف الألف واللام أو اللام فقط. فالمصنف باني على هذا الثاني اللي هو مذهب سيبويه. المصنف راح يذكر أن الداعي للتعريف تعريف المسند إليه باللام هو الإشارة إلى معهود أو الإشارة إلى الحقيقة. فراح يذكر أقسام ال تبعا لذلك راح يذكر أقسام ال. المصنف في بيان أقسام ال إلى طريقة قد تذكر في النحو نفس هذه الطريقة أو تذكر باختلاف بعض الأقسام. الطريقة اللي راح يذكرها المصنف أنه يقسم اللام إلى قسمين رئيسيين: لام العهدية و لام الحقيقة. اللام الداخلة على المعهود أو اللام الداخلة على الحقيقة على الطبيعة على الجنس. واللام العهدية لها أقسام ثلاثة: لام العهد الصريح إذا كان المعهود مذكورا سابقا صريحا، ولام العهد الضمني إذا كان المعهود مذكور سابقا ضمنا لا صريحا، والقسم الثالث لام العهد العلمي اللي هو المعهود ما يكون مذكور لا صريحا ولا كناية لا صريحا ولا كناية بل السامع يعلم بذلك المعهود لسبب من الأسباب. فيعرف المتكلم المعهود بأن يدخل آل العهدية على ذلك المعلوم لأجل ذلك العلم، لأجل أن السامع يعلم بذلك لا لأجل تقدم ذكره لا صريحا ولا كناية. ثم أقسام آل التي هي في الحقيقة آل الجنسية الداخلة. أقسامها القسم الأول آل الجنسية الداخلة على الجنس اللي يراد من الجنس نفس الطبيعة. الطبيعة بما هي هي، الحقيقة بما هي هي بقطع النظر عن أفرادها فلا تراد أفرادها كما في بعض الأمثلة اللي راح نذكرها. القسم الثاني العهد الذهني التي يراد منها الحقيقة لكن لا الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد، الحقيقة المتحققة في ضمن فرد غير معين في ضمن فرد ذهني غير معين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الداخلة على الحقيقة التي يراد منها الأفراد كلًا الحقيقة بلحاظ تحققها في جميع الأفراد اللي نعبر عنها ال الاستغراقية. ثم ال الاستغراقية عليكم السلام تنقسم إلى قسمين: استغراق حقيقي واستغراق عرفي. فحاصل أقسام الحقيقية أربعة وحاصل أقسام العهدية ثلاثة. أما الأمثلة أمثلة العهد الذكري العهد الذكري الصريح مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هاي الرسول ال التي دخلت على الرسول هي ال العهد الذكري الصريح، لأن المعهود المدخول الذي دخلت عليه ال تقدم ذكره صريحا بنفس الألفاظ وبنفس المعاني. هذا القسم الأول. القسم الثاني ال العهد الكنائي، مثل هذا المثال اللي المصنف يذكره، وليس الذكر كالأنثى. ال التي دخلت على الأنثى أي ال العهد الصريح ولا كلام لنا بها، رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، هاي ال الداخلة على الأنثى، هاي ال العهد الصريح. القسم الأول مو هو محل الشاهد، محل الشاهد محل التمثيل في ال التي دخلت على الذكر وليس الذكر كالأنثى. ال التي دخلت على الذكر دخلت على معهود، لكن هذا الذكر المعهود ليس بمذكور بالصراحة في الكلام المتقدم، بل المذكور من كلام أم مريم قوله تعالى رب إني نذرت ما في بطني محررا، وهذا ما في بطني، ما في بطني هاي ما تقع على الذكر وعلى الأنثى، فهي عامة تشمل الذكر والأنثى، لكن بقيد محررا، بقيد محررا محررا، بملاحظة هذا القيد محررا، هذا التحرير يعني العتق للخدمة هو خاص بالذكر خاص بالذكور، فهذا القيد حينما يأتي يكون المراد من ما في بطني هو الذكر دون الأنثى، فالذكر في هذه الآية لم يذكر صريحا بل ذكر كناية، ذكر ما في بطني محررا اللي هو المراد منه الذكر، فحينئذ حينما تدخل على الذكر ويعاد ذكره مرة أخرى يكون المراد من الذكر هو الذكر المعهود المذكور سابقا لكنه مذكور بالكناية لا مذكور بالصراحة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير العهد العلمي اللي ذكر المصنف هو بالحقيقة العهد العلمي قسم لمقسم يشمل العهد العلمي ويشمل غيره. القسيم للعهد الصريح والكنائي، القسيم لهما هو العهد الخارجي، وهذا المعهود خارجا تارة يكون لأجل العلم به وأخرى يكون لأجل حضوره. المصنف ما ذكر العهد الخارجي ولا ذكر العهد الحضوري، ذكر العهد العلمي. هذا العهد العلمي هو في الحقيقة قسم لمقسم هو العهد الخارجي. احنا نذكر القسمين، العهد العلمي، العهد العلمي مثل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هاي ال التي دخلت على الشجرة، الشجرة لا مذكورة بذكر صريح سابقا ولا مذكورة بذكر كنائي سابقا، بل أن المخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعلم بتلك الشجرة، فهذا العهد الخارجي لأجل علم المخاطب بتلك الشجرة، فبين المخاطب وبين سامعه عهد في فرد خاص من شجرة خاصة لأجل علم السامع بتلك الشجرة، المتكلم أدخل العهدية على ذلك على تلك الكلمة ويريد من الشجرة خصوص شجرة محفوظة، هذا العهد العلمي. العهد الحضوري اللي هو قسيم العهد العلمي اللي كل منهما قسم للعهد الخارجي. العهد الحضوري مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم، هذا لفظة يوم لا متقدمة صريحا ولا متقدمة كناية، إنما عرفت بأل العهدية لأنها معروفة معهودة خارجا لأجل حضورها، لأنها هذه الآية نزلت في ذلك اليوم، فاليوم هو حاضر بين المتكلم وبين السامع، هذا اليوم موجود في مجلس الخطاب. وكما لو قلت مثلا البرد شديد، هاي البرد شديد، البرد لفظة البرد لم تتقدم، لا ذكرها لا يتقدم لا صريحا ولا كناية، لكن لما كان هذا البرد حاضر مع المتكلم والسامع في مجلس الخطاب استعمل المتكلم هذه اللفظة مقرونة بأل العهد الحضوري، لأنه حاضر بين المتكلم والمخاطب. هاي أقسام أل العهدية. أقسام أل الجنسية، قلنا لام الحقيقة مثل هذا المثال المدرسي المعروف، الرجل خير من المرأة، المراد من الرجل هو طبيعة الرجل بقطع النظر عن الأفراد، لذلك هذا الكلام لا ينافي وجود امرأة خير من رجل أو من عدة رجال، لأن المراد من الرجل خير من المرأة مو أفراد الرجال خير من أفراد النساء، بل المراد تلك الطبيعة بما لها من الخصوصيات هي أفضل من تلك الطبيعة. ومثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء طبيعة الماء، طبيعة الماء هي التي جعل منها كل شيء. هاي أل اللام الحقيقة، لام الجن. لام الحقيقة هذا القسم الأول من القسم الثاني، القسم الرئيسي الثاني. القسم الثاني هو لام العهد الذهني اللي قلنا يراد منها الطبيعة لكن في ضمن وجودها في فرد غير معين، مثل قولك ادخل السوق، ادخل السوق واشتر اللحم، ما بين المتكلم وبين السامع عهد في سوق معين، بل هو مراد حقيقة السوق لكن مو طبيعة السوق بما هي هي، لأن قرينة الدخول تقول أن المراد من السوق ليس الطبيعة وليس الماهية بل الفرد، لكن فرد غير معين، فرد غير مشخص، المتكلم لا شأن له في سوق معين، المهم غرض المتكلم تعلق باللحم، هو يريد شراء اللحم، فيقول ادخل السوق أي سوق كان من دون تعيين لسوق معين. هذه أل العهد الذهني المراد منه الطبيعة لكن في ضمن فرد غير معين. ومثل قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، هذا أيضا المراد من الذئب الطبيعة لكن في ظن وجودها في فرد غير معين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاستغراقية، وهي الداخلة على الطبيعة بقيد وجودها في جميع الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان المراد من أل الداخل على الطبيعة في ظن وجودها في كل الأفراد، والدليل على إرادة كل الأفراد هو صحة الاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فإن الاستثناء لا يصح إلا إذا كان المراد من المستثنى منه العموم والشمول الاستغراقي. هذا الاستغراقية تنقسم إلى الاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي. الاستغراق الحقيقي مثل هذا المثال المتقدم السابق، إن الإنسان لفي خسر، هذا استغراق حقيقي. وكما في عالم الغيب كما يمثل المصنف، عالم الغيب يعني عالم بطبيعة الغيب المتحققة في ضمن جميع الأفراد حقيقة، كل الأفراد حقيقة، هذا الاستغراق الحقيقي. الاستغراق العرفي مثل ما لو قال المتكلم جمع الأمير الصاغة، هاي أل الداخل على الصاغة، أل الحقيقية المراد منها استغراق جميع أفراد الحقيقة، لكن هذا الاستغراق ليس استغراقا حقيقيا لوضوح أن الأمير لا يمكن أن يجمع جميع أفراد الصاغة حقيقة لا يصد عنهم فردا، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، لا، الأمير إنما يمكنه أن يجمع صاغة ذلك البلد مثلا، صاغة أمارته، أما صاغة العالم صاغت الأرض كل الأرض، هذا لا يمكن لذلك الأمير. فالمراد من الصاغة هم الصاغة لكن على نحو الاستغراق العرفي. قال: وباللام للإشارة إلى معهود نحو وليس الذكر كالأنثى، أو ليس الذي طلبت كالتي وهبت لها. قال الشارح: وباللام أي تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود. شنو المراد من المعهود؟ أي حصة من الحقيقة. إحنا بالبيان كنا نعبر فرد من الحقيقة، الصحيح هو تعبير الشارح. ليش؟ لأن المراد من الحصة هو الطبيعة المشخصة الكلي الموجود في ضمن ذلك الفرد. أما التعبير بالفرد، التعبير بالفرد قد ينسبق إلى الذهن حينما يقول الطبيعة في ضمن وجودها في فرد محفوظ، قد يكون المنسبق إلى الأذهان من الفرد هو المفرد لا المثنى ولا المجموع، في حين أن العهدية كما تستعمل مع الفرد، كما في اشتريت فرسا ثم بعت الفرس هذا فرد، قد تستعمل مع الاثنين. المعهودية لا تختص بالفرد الواحد، فهي كما تجري في الواحد تجري في الاثنين وتجري في الجماعة. من هنا حتى ندفع هذا التوهم من أول الأمر نعبر بالحصة، سواء كانت هذه الحصة متحققة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة اثنين أو أكثر. قال: أي إلى حصة من الحقيقة معهودة هذه الحصة بين المتكلم والمخاطب، واحدا كان أو اثنين أو جماعة. واحدا كان هذا المعهود أو اثنين أو جماعة، يقال: عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته. إدراك الشخص ولقاء الشخص يعني أن ذلك الشخص معين، الإدراك لا يتعلق إلا بالمعين، اللقاء لا يتعلق إلا بالمعين، فالإدراك يلزم منه التعيين. فذكر العهد يعني اللقاء، وأريد لازمه وهو التعين، يقال: عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته، وذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية. ثم بعد ذلك يذكر القسم الثالث العلمي. صريحا ما نصل إلى لوضوحه، احنا مثلنا له كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول، هذا مثال للعهد الصريح. مثال للعهد الكنائي هذا المثال اللي ذكرناه، وليس الذكر كالأنثى. قال: أو كناية النحو وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي، أي كالأنثى التي وهبت تلك الأنثى لها، أي لامرأة عمران. فالأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى. لكن هذا ليس محلا للشاهد، ليس فقط لأجل أن هذا الكلام تمثيل للذكر الصريح وكلامنا في الذكر الكنائي، بل لأجل أن كلامنا أصل كلامنا في تعريف المسند إليه، المسند إليه المعرف باللام. وليس الذكر كالأنثى، هذه الأنثى ليست مسند إليه، فليست محلا للشاهد. قال: فالأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى، لكنه ليس بمسند إليه، فلا يكون مثالا، فلا يكون شاهدا ومثالا لما نحن فيه. احنا محل كلامنا في تعريف المسند إليه بأل العهدية، وهذا وإن عرف بأل العهدية إلا أنه ليس بمسند إليه، لكنه ليس بمسند إليه. والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية، قدم ذكر الذكر لكن تقدم ذكره كناية لا صراحة، لكنه بل والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فإن لفظة ما أي ما الموصولة وإن كان يعم الذكور والإناث عام، لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما كان للذكور دون الإناث، بخصوص الذكور في تلك العصور لخصوص الذكور، لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما كان للذكور دون الإناث وهو مسند إليه، فيكون صالحا للتمثيل والاستشهاد به، لأن احنا كلامنا في المسند إليه المعرف بألل العهدية وليس الذكر. هذا الذكر اسم ليس، وتعلمون أن اسم ليس بحسب الأصل هو مبتدأ فهو مسند إليه. قال: وهو مسند إليه. وقد يستغنى هذا القسم الثالث اللي عبر عنه هو بالعلم، قال: وقد يستغنى عن ذكره يعني عن ذكر المعهود لتقدم علم المخاطب به، لأن المخاطب يعلم به، حينئذ يجوز للمتكلم أن يدخل عليه آل العهدية. قال: لتقدم علم المخاطب به نحو: خرج الأمير، إذ لم يكن في البلد إلا أمير واحد، أو إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد. إذا لم يكن إلا أمير واحد، فمجرد أن نقول أمير المراد هو هذا الأمير المشخص الأمير المعين، وحدة الأمير في البلد هاي قرينة تدعو إلى علم السامع بمراد المتكلم من مدخول ال. قال: إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد. وهذا العهد العلمي اللي قلنا هو قسم من العهد الحضوري، قسم من العهد الخارجي اللي هو قسم للعهد الحضوري. قال: أو للإشارة إلى نفس الحقيقة. هذا القسم الرئيسي الثاني بعد أن فرغ من آل العهدية، الآن يدخل في آل الحقيقية. الدخول في تفاصيل آل الحقيقية هذا قد يطول الكلام به، احنا اليوم معطلين إن شاء الله، فنقف إلى هذا الحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يبقى أشير إلى بعض الكلام، آخذ من وقتكم دقائق قليلة إن شاء الله فيما يرتبط بتعطيل محرم. الإخوان اللي عندهم التزام فليتفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. ملحمة كربلاء حوت عناصر ثلاثة. إذا تحلل ملحمة كربلاء ممكن أن يستخلص منها عناصر رئيسية ثلاثة. العنصر الأول هو عنصر الحق، وهو العنصر المتمثل بالحسين عليه السلام ومن كان معه من أهل بيته وأصحابه، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو عنصر الباطل الذي يتمثل بيزيد ومن معه لعنة الله عليه. العنصر الثالث هو عنصر الدعاية والإعلام والإعلان إذا صح التعبير. وهذا العنصر الثالث إذا أردنا أن نلتمس له ممثل ونلتمس إلى شخصية يتمثل هذا العنصر بها كما كان في العنصر الأول والعنصر الثاني، فلا أظن أن نجد شخصا وشخصية تمثل هذا العنصر كشخصية الحوراء سلام الله عليها. هذا العنصر من يقوم بتمثيله خير تمثيل هو الحوراء زينب سلام الله عليها. فإن الحوراء عليه السلام قامت بهذا الدور خير قيام بعد أن قام أخوها بدوره على أتم وجه بمقتل الحسين عليه السلام. انتهى العنصر الأول وانتهى العنصر الثاني فعلا، يعني من حيث المقاييس العسكرية الحرب انتهت بمقتل الحسين، بدأ شيء آخر، بدأ دور آخر. هذا الدور تحملته زينب عليه السلام. من هذا المنطلق، من هذا المنطلق أنا أحاول أشير إلى بعض النقاط اللي ترتبط بهذا الدور، لأن إحنا أبناء الأزمنة المتأخرة إذا حال الزمان بيننا وبين أن نكون من أفراد العنصر الأول، حال الزمان بيننا وبين أن نكون حسينيين فعلا يعني في ذلك الزمان، فالفرصة تبقى أن متاحة لأن نكون زينبيين على الأقل، على الأقل نكون في ضمن ذلك العنصر الثالث. إذا فقدنا الفرصة لأجل وجود عنصر قاهر وهو عنصر الزمان، على الأقل يمكننا أن نسجل أنفسنا في ذلك العنصر الأخير والعنصر الثالث. من هذه الجهة، من هذا المنطلق، بين بعض النقاط اللي قد تكون حساسة فيما يرتبط بالتبليغ. النقطة الأولى اللي ممكن أن نتحدث عنها هي أن أحيانا فيما يرتبط بالشعائر، فيما يرتبط بالشعائر أحيانا قد تختلف وجهات النظر في تشخيص شعيرة من الشعائر وفي أهمية واحدة من تلك الشعائر. مثلا تختلف وجهات النظر، قد بعض الأطراف يقتنع بتلك الشعيرة وقد طرف آخر لا يقتنع ولا يتحمس لتلك الشعيرة، بل قد يزيد عدم اقتناعها إلى أن يصل إلى حدود غير مجرد عدم الاقتناع. وكنا بأذهاننا بعض المفردات لتلك الشعارة، ما هي الوظيفة عندما تختلف وجهات النظر؟ احنا شنو وظيفتنا؟ هم على مستوى تكليفنا، احنا تكليفنا الشرعي، وهم على مستوى تفهيم الناس ونقل الوظيفة لنفس الناس اللي قد يقوم بها الخطباء. شنو وظيفتنا فيما اذا اختلفت وجهات النظر حول واحدة من الشعائر؟ الوظيفة هي ليست بوظيفة خاصة في هذا الاختلاف في وجهات النظر في خصوص تلك الجزئية، يعني ما عندنا كلام خاص في هذا الاختلاف وما عندنا دليل خاص فيما لو اختلفنا في شعيرة من الشعائر. لا، الأدلة العامة تجد. شنو الأدلة العامة؟ الأدلة العامة الدالة على وجوب التخاطب والإقناع بالإحسان. ما عندنا فد شيء جديد يختص بتلك المفردة، لا، اللازم في موارد الاختلاف في وجهات النظر هو الاقتصار على بيان وجهة النظر. أنا أختلف مع شخص حول شعيرة من الشعائر، حينما نختلف فقط لابد لي من أن أقتصر على بيان وجهة نظري وأحاول أن أقنع الطرف المقابل بالتي هي أحسن، شأن هذا المورد شأن سائر الموارد من الاختلافات، ولا فرق بين الاختلاف في هذا المورد وبين الموارد الأخرى، من دون أن تصل النوبة إلى إجبار الطرف الآخر على أن يتبنى وجهة نظري. أنا مقتنع بتلك الشعيرة، شخص آخر ما مقتنع، مو من الضروري أن أجي أقنعه في أنه لابد إليك أن تقتنع بتلك الشعيرة ولابد إليك أن تمارسها. لا، هكذا بالنسبة لي أنا، إذا ما مقتنع بوجهة نظر معينة بشعيرة معينة لابد أن لا أشنع على تلك الشعيرة، على الأقل لأجل أن هذه الشعيرة منتسبة لسيد الشهداء عليه السلام. مع الأسف أحيانا تصل بين الخلافات إلى حد التقادم، إذا اختلفنا على حالة وهذا شيء موجود، مو مجرد يعني تصوير، هذا موجود بالخارج، نختلف حول شيء معين مما يرتبط بالحسين عليه السلام. احنا المفروض ان نبين بشكل هادئ وجهة النظر، اقتنع الطرف المقابل بها، لم يقتنع، هذا الخلاف ينبغي ان لا يصل الى مستويات اعلى من مجرد النقاش والمحاورة بإحسان، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الناس بطبائعهم مختلفة، الناس مختلفون من حيث الثقافة، من حيث الاستعدادات، من حيث الإمكانات المادية والمعنوية. اختلاف هذا الناس في طباعهم، في مؤهلاتهم، في بيئتهم اللي يعيشون بيها، هاي الاختلافات تدعو إلى الاختلاف في التفاعل مع الشعائر. قد أني أتفاعل مع شعيرة ولا أتفاعل كثيرا بتلك الدرجة مع شعيرة أخرى، قد الطرف الآخر على العكس تماما يتفاعل مع الثانية أكثر مما يتفاعل مع الأولى على عكس ما حصل لي، وهذا الاختلاف يدعونا للمحافظة على كل الشعائر، على اختلاف طبائعها وكيفية أدائها، لأن مواجهة أي شعيرة من الشعائر سيثير حفيظة فئة خاصة أو جماعة خاصة لأجل اختلاف طبائعهم. اختلاف طبائعهم يقتضي أن يختلفون في التفاعل مع تلك الشعائر. فإذا كان هناك مورد من موارد الخلاف، من المناسب أن نقف في ذلك الخلاف على بيان وجهة النظر ومحاولة الإقناع. اقتنع الطرف المقابل بها ونعمل، لم يقتنع ليس من الواجب علي أن أرغم ذلك الطرف الآخر حتى يؤدي تلك الشعيرة، ومن دون التعرض لأي شعيرة بسوء، لأن هذه الشعائر منتسبة لسيد الشهداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يدعونا في نفس هاي النقطة، اللي يدعونا لعدم التعرض لواحدة من الشعائر، هو أهمية عموم الناس. عموم الناس آراءهم والحفاظ عليهم هذا أمر في غاية الأهمية، كما أن النخبة وخواص الناس إلهم قيمة وإلهم أثرهم كرجال الدين، كالمثقفين، كأصحاب الوجاهة الاجتماعية وأصحاب الأموال اللي ممكن أن تدعم الشعائر. هاي النخبة كما أن إلهم أثرهم وإلهم قيمتهم، عامة الناس وسواد الناس أيضا لهم قيمتهم، لأن المؤمنون وعامة المؤمنين لهم دورهم البالغ في حفظ الرسالة وحفظ وحمل لواء وحمل راية التشيع، لأن التجارب أثبتت على مر التاريخ، أثبتت التجارب أن المؤمنين وعامة المؤمنين لهم الدور البالغ في حفظ التشيع وحفظ المذهب، والشواهد مو بعيدة، خاصة إحنا اللي عشنا في هذه السنوات الأخيرة شفنا أن النخبة ولو المراجع ولو العلماء حفظهم الله تعالى دورهم لا يؤثر أثر الفاعل إلا بمساندة عموم المؤمنين. إذن حتى نحافظ على هذا العنصر الثاني عموم المؤمنين، لابد من عدم مواجهة أي شعيرة، لأن هذا راح يؤدي إلى تفتت العوام وتفتت عموم المؤمنين وتشتتهم، فلابد من عدم المساس بأي شعيرة من الشعائر. وربما لعل هاي الرؤية لموارد الخلاف، هاي الرؤية قد يحتمل أن تكون هي الوجه أو هي بعض الوجوه التي تدعو بعض أكابر مراجعنا وأعاظم علمائنا إلى عدم بيان الوجه الشرعي في بعض الشعائر. بعض العلماء بعض كبار مراجعنا حينما يسأل عن واحدة من الشعائر مثلا عن بعض الشعائر ما يبين رأيه بشكل واضح. ربما أقول أحتمل أن يكون الداعي والوجه في عدم البيان هو هذا الاحتمال، هو عدم المواجهة مع الأطراف الأخرى. وشفنا في بعض المجتمعات الشيعية بعض الاختلافات اللي تتجاوز الحدود أحيانا على بعض الشعائر قطعا وجزما، هي ليست في صالح المذهب وليست في صالح التشيع. هذه النقطة الأولى اللي أعتقد هي نقطة حساسة ونقطة جديرة بالاهتمام، أنه في موارد الخلاف لابد أن نبتعد عن التشنج وعن العصبية في مواجهة الطرف الآخر. أنت بحسب ذوقك ينسجم مع ميولك أن تؤدي تلك الشعيرة، أنا بحسب طبعي بحسب ميولي أنسجم مع شعيرة أخرى، لا اختلاف طالما كان الهدف واحد، طالما كان من له الشعيرة واحد. هذا لابد من الالتزام ب يدعونا إلى الالتزام بعدم المواجهة. هذه ربما نقطة أولى. النقطة الثانية قد تكون لها علاقة بالنقطة الأولى، هي أهمية ممارسة الشعائر من الخاصة لا فقط الاعتماد على العامة في أداء الشعائر. الخاصة النخبة رجال الدين الوجهاء أصحاب الأموال الطبقات العليا في المجتمع لابد أن يمارسوا الشعائر كما يمارس تلك الشعائر عامة الناس، ولا داعي إلى الاختصار في أداء الشعائر والاعتماد في أدائها على خصوص العامة، لأنه في أزمنة الأزمات ربما الأزمنة السابقة قد يكون هناك داعي ومثور لعدم أداء الشعائر من قبل الخاصة لرفضهم ووضوحهم بخلاف العامة. أما في أزمنة انفراد الأزمات والانفتاح قد لا يبقى مثور لعدم ممارسة تلك الشعائر. ورأينا بعض كبار المراجع يسير مثلا على قدمه حافيا في بعض الشعائر، في شعائر المنتسبة مثلا للزهراء عليه السلام. لابد على الخاصة أن يمارسوا دورهم، أولا تشجيعا لعامة الناس، وثانيا زيادة في المشروعية ودفعا لتوهين تلك الشعائر من قبل الأعداء. الأعداء إذا عامة الناس حينما يرون النخبة معهم في أداء شعائرهم في المشي مثلا، هؤلاء العامة يتشجعون وتزداد مشروعيتهم، وحينئذ تكون لهم قوة في مواجهة التشنيع عليهم بالجهل وغيره مما يحاول به الأعداء دفع العامة عن أداء تلك الشعائر. فلا مسوغ لابتعاد الخاصة عن أداء الشعائر خاصة في تلك الأزمنة، خصوصا وأن تلك الشعائر مؤيدة بالمد الإلهي ومؤيدة بالكرامات والمعجزات التي يراها الناس عادة يعني ويلمسها بأيديهم. شوف مثلا بالمشي مقعد يقوم مثلا، هاي كرامة، كرامة تدعو إلى دفع القائمين بذلك العمل على الاستمرار بعملهم. هذا دليل على أن تلك الشعائر محبوبة لدى الله، وأن الله تعالى يشكر هؤلاء القائمين بتلك الشعائر بواسطة تلك الكرامة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا من النقاط الحساسة وربما المعاصرة، وهي أنه لا إشكال في أن الزمان يتطور والعالم بأسره يتطور يوما بعد يوم. فنحن من ندعي حمل الرسالة وحمل الدعوة، نحن هل يلزم علينا وهل يجب علينا تطوير أدوات الدعوة واستحداث شعائر جديدة غير الشعائر القديمة المألوفة والمعهودة؟ هذا سؤال مهم قد ينطرح من بعض المثقفين كإشكال في الحقيقة، مو كسؤال علينا احنا الخاص، علينا احنا من ندعي حمل تلك الرأي. هل يجب علينا التجديد في وسائل الدعوة وفي بعض الشعائر؟ قد يقال في الجواب عن هذا وأن لا مانع من التجديد ولا بأس بالتجديد بطرق وأساليب تنسجم مع تطور العالم، مع ملاحظة الخطوط الشرعية العامة. لابد في هذا التجديد إذا أراد شخص أن يمارسه لابد أن يلاحظ الحدود الشرعية ولا يتجاوز الحدود الشرعية. لكن هذا التجديد مع حسنه ومع أنه أمر لا بأس به لابد أن يكون إلى جانب الشعائر المعهودة، الشعائر المعروفة والمألوفة، من دون أن يكون هذا التجديد بديلا عن تلك الشعائر المعروفة، لأن في هذا الإبدال خطر عظيم. يعني حينما نجدد في الشعائر هذا ما يدعونا إلى إبدال الشعائر القديمة بتلك الشعائر الجديدة، لا بد أن تكون الشعائر الجديدة المستحدثة التي تتلائم والعصر لا بد أن تكون إلى عرضي وإلى جانبي الشعائر المعهودة. ففي بعض النصوص تشير إلى أن تلك الشعائر المعهودة المألوفة كانت في زمانها ليست بمألوفة ومستبشعة من قبل الآخرين. بعض النصوص قد يكون فيها إشارة هذا المعنى، ومع ذلك مع أنها كانت غير مألوفة وغير متعارفة والمقابل المخالفين يشنعون على تلك الشعائر، مع كل هذا هي أدت دورها بأتم وجه، أدت وظيفتها على أحسن وجه وعلى أتم وجه، وما وصل التشيع إلى ما وصل عليه إلا بواسطة الشعائر عموما وشعائر الحسين على وجه الخصوص. فتلك الشعائر مع أنها كانت في أزمنة وجودها أول مرة مستهجنة ومستبشعة وغير مألوفة أدت دورها، فلتؤدي دورها حتى الآن، حتى مع وجود من ينكرها علينا ويستبشعها. بعض النصوص مثل هذا اللي دائما يمر علينا، دعاء الإمام الصادق عليه السلام لشيعة وزوار الحسين عليه السلام، أول هذا النص، بداية هذا النص، قول الإمام عليه السلام على صحة الرواية: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم. يعني يبدو كان في ذلك الزمان أكو استبشاع وعدم مألوفية لتلك الشعائر، حتى أن الأعداء يعيبون على الشيعة تلك الشعائر في زمن الأئمة، ومع هذا هي أدت تلك الشعائر دورها على أحسن وجه. فحتى إذا استبشعت الآن والبعض يلوم الشيعة على تلك الشعائر، أيضا لا بأس أن تؤدي دورها. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا. هذا الاستبشاء والنكران من المخالفين لم ينهى الشيعة أعزهم الله عن الشخوص إلى الأئمة، خلافا منهم على من خالفنا، خلافا من الشيعة من موالين ومحبين على من خالفنا فرحا تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس إلى آخره. فإذا استبشاع تلك الشعائر والدعوة إلى استحداثها واستحداث واستبداد شعائر جديدة هذا أمر ليس بجديد، على أن هذه الدعوة تارة تصدر من أبناء المذهب نفسهم بحسن نية، لكن كثيرا ما تصدر كما هو واضح، كثيرا ما تصدر من الأعداء من المخالفين لأجل رد الناس وردع الناس عن أداء تلك الشعائر. فالسبب الرئيس إلى التشنيع هو محاولة الفتح في عضد الشيعة وأبناء المذهب للتوقف عن ممارسة تلك الشعائر. فإن وجد هؤلاء الأعداء إن وجدوا من الشيعة إصرارا على تلك الشعائر سيشعر أولئك بالفشل وبالخيبة وسيكفون عن ذلك التشنيع، بخلاف ما لو رأوا تجاوبا منا احنا بداعي العصرنة والحداثة ولأجل تشنيعهم علينا نبتعد عن تلك الشعائر ونستحدث شعائر جديدة، هذا يدعوهم إلى التشجيع، يتشجعون في مشروعهم العدائي تجاهنا ولن يكفوا عن هذا التشجيع، فيجدون أن هذا الأسلوب بدأ ناجحا معنا فيستمرون في ذلك. فإحنا حتى نردهم عن المواصلة، مواصلة ذلك الاستفشاء ورؤية شعائرنا أنها ليست بمألوفة، لابد من الإصرار على تلك الشعائر حتى بواسطة هذا الإصرار هو يجد أن مشروعه فاشل ويشعر بالخيبة فيكف بذلك عن التشنيع، بخلاف ما لو فعلنا العكس ستعود النتائج عكسية بالنسبة إلينا. هذا بعض النقاط بشكل إجمالي، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للسير على نهجهم بمحمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.